بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا أدب جميل، فالمسلم عليه أن يطيب كلامه، وأن يلقى الناس بوجه بشوش فيه الابتسامة. فهذا في الحقيقة أولا يعكس ما في قلب المؤمن من إيمان ورضا بالله جل وعلا، لأنه كما جاء عن بعض السلف: ما أسر رجل سريرة في قلبه إلا أبداه الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فما في القلب يظهر على الوجه. ولهذا الله تعالى قال عن أهل الجنة: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، لأن قلوبهم منعمة بالقرب من الله جل وعلا. وفي المقابل ترى وجوه أهل النار ذليلة خاشعة. قال الله تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فربط بين القلب وبين العيون التي في الوجوه. فإذا المؤمن عندما كان في هذه الدنيا راضيا بالله، يفرح بالله، يعيش الدنيا لأجل الله، فلا يكون في قلبه تسخط وجزع وهم وغم، بل يمتلئ قلبه بالإيمان، يستنير قلبه بالرضا بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمؤمن لما كان في قلبه فرح بالله ظهرت هذه الفرحة على وجهه، فتجده يبتسم في غالب أوقاته وأحواله. لماذا؟ لأن قلب راض بالله، بخلاف والعياذ بالله الكافر أو الفاجر أو البعيد عن الله. سبحان الله، ترى في وجوههم شيء من العبوس والظلمة في الحقيقة. لماذا؟ لأن قلوبهم مظلمة، قلوبهم فيها الضيق، ما فيها راحة الإيمان، لا يعرفون الله. أذكر مرة قرأت قصة إسلام رجل كافر يقول: كنت أنا وزوجتي، وكانت زوجته رسامة، يعني تعرف ملامح الوجوه، يعني تنتبه لهذا. يقول: كنا في القطار، يقول: أقلب بصري في وجوه الناس، أجد أكثر الوجوه عبوسة. هكذا سبحان الله، هكذا وجوه الكفار، يقول: وجوه عبوسة مظلمة. فقلت لزوجتي: هل تجدين مثل هذا الشعور الذي أجده؟ قالت: إيه نعم، يعني بالفعل ما أجد وجوه مبتسمة إلا القليل طبعا. وكان هذا يقرأ عن الإسلام ويشعر بشيء من الهم والضيق. يقول: فدخلت بيتي وكان عنده مصحف مترجم يقرأ منه، يعني من فترة إلى فترة يتعرف على الإسلام. يقول: يا ترى ما سبب هذا العبوس الذي في وجوه الناس؟ والناس حصلوا كل شيء من الشهوات والملذات في دنياهم. يقول: هكذا أخذت القرآن ففتحته، قال: فوقع بصري على قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول: كأنها رسالة أن هذا العبوس وهذا الضيق بسبب التكاثر بالدنيا، حتى سئم الناس من هذه الدنيا. سبحان الله. فإذن هذه الابتسامة في الحقيقة أولاً هي علامة على رضا القلب وفرحة بالله جل وعلا بإذن الله. ثم أيضاً هذا من الخلق الجميل في الإحسان إلى الناس. لا تظن أن الإحسان إلى الناس لابد أن يكون بصورة عملية، أن تعطيهم. يرون فلانا يضحك ويبتسم فيقول في نفسه سبحان الله شوف فلان كيف، لماذا أنا أعيش في همومي؟ كل شيء بقدر الله. فهذه الابتسامة قد تدخل السرور في قلب أخيك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم. فلذلك تأمل كيف أن في المقابل العبوس يعني يجعل الناس ينفرون منك. ولهذا تأمل كيف الله تعالى قال هنا واخفض جناحك للمؤمنين، هذا من التواضع. ثم قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا يعني غليظا، لا تبتسم، لا تلين الكلام مع الناس، ولو كنت فظا شديدا غليظا. قال غليظ القلب، تأمل الفظاظة أصلها في القلب بغلظه، غليظ القلب لا يوجد في القلب رحمة ولا عطف ولا حنان على المخطئ مثلا، لانفضوا من حولك. وتأمل هذه الآيات جاءت في سياق غزوة أحد بسبب نزول الرماة من الجمل من الجبل حتى وقعت الهزيمة على المسلمين، يعني الأمر كان فظيعا. ومع ذلك الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولو لم يكن في الحث على طلاقة الوجه وعدم العبوس إلا عتاب الله لنبيه في قصة ابن أم مكتوم لكفى ذلك حثا على طلاقة الوجوه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. تعرفون قصة الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة زعماء قريش، فجاء ابن أم مكتوم وهو حريص على العلم على تعلم القرآن، فجاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله علمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن ينفر زعماء قريش لأنهم ما يريدون أن يجالسوا الضعفاء والفقراء، قل هذا أعمى يتكبرون. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا سببا لقطع دعوته وإعراض هؤلاء الزعماء عنه. ولو أسلم الواحد من هؤلاء ربما أسلم خلفه مئات من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المصلحة فعبس في وجه ابن أم مكتوم، يعني قطب جبينه وأعرض عنه وأقبل على دعوة زعماء قريش ولا يريد إلا نصر الدين. فتأمل كيف الله تعالى ما يترك هذا الموقف يمر هكذا، لا تخيل حتى يعني هذه الحركة من الوجه العبوس. وتأمل هذا العبوس كان في وجه من؟ في وجه رجل أعمى لا يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنا عبس في وجه إنسان أصلا ما يرى هذا العبوس، يعني ما يتأثر به. لكن تأمل من أسرار هذا العتاب أن الله تعالى يريد أن يرفع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مستوى في الكمال، إلى أسمى الدرجات. حتى العبوس في وجه رجل أعمى لا يرى عبوسك، قل أنا لا أريد هذا منك وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم وهكذا. وهذا يعني يقتدي به تقتدي به الأمة في الحرص على الأخلاق الطيبة النافعة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. هؤلاء معاندون كررت عليهم الذكرى وما ينتفعون، أما هذا لو أقبلت عليه سينتفع. فلا تقدم المصلحة المظنونة أو الموهومة على المصلحة المحققة. ولذلك حقا المصلحة هنا بالإقبال على ابن أم مكتوم، لأن هؤلاء قد تقدمت دعوتهم وهم يكابرون ويعاندون. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا. فتأمل كيف أن السورة سميت بسورة عبسة، يعني تعظيما لمثل هذه الأخلاق الكريمة والنهي عن مثل هذه أو هذا العبوس. وختمت أيضا بصفة الوجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ثم قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. ما تدري أي حسنة هي الحسنة التي تنجيك من النار، لذلك لا تستصغر أي كلمة، أي ابتسامة، أي معروف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة تقول هذه ما تساوي شيئا، ما ينتفع بها الفقير، على الأقل تسكت شيئا من حرارة الجوع. اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلام الطيب هذا ما يكلفك شيئا، ما يكلفك مالا أو جاها أو ما يتعبك، كلمة طيبة. ما تدري هذه الكلمة الطيبة كم يكون لها من الأثر العميق في قلب من تكلمه وأنت لا تشعر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة طيبة ربما تكون نصيحة عابرة وأنت لا تظن أن هذه الكلمة ستؤثر في فلان. قلت له: يا فلان، أما تستحي من الله؟ الله تعالى يراك وأنت تفعل هذا مثلا، ومشيت عنه. ما تدري ربما هذه الكلمة وقعت في قلبه ويحاسب نفسه، ربما ما يتوب أمامك، لكن ربما بعد حين تذكر كلمتك ويرجع إلى الله تعالى. كلمة طيبة، قد تكون هذه الكلمة الطيبة كلمة معروف وكلمة بشرى تمسح بها الآلام التي قد توجد في قلوب بعض الناس. إنسان حزين، أصابت مصيبة، مهموم، ففرجت عنه بكلمة طيبة. والله هذا أعظم من التفريج بالأموال، لأن السعادة الحقيقية في القلوب عندما تقول: يا فلان، الدنيا فانية، لماذا تحزن على الدنيا؟ كلنا سنموت، وغدا عند الله تعالى ستجد النعيم المقيم هناك. لا تحزن على الدنيا، لا تحزن، إن الله معنا، من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد من ضيع الله فقد ضيع كل شيء. كلمات يسيرة، لكن ما تدري ماذا تصنع هذه الكلمات في قلب هذا الإنسان المهموم. ربما تغير حياته كلها ونظرة إلى الحياة بكلمة طيبة. فلا تبخل على من تلقى بكلمة طيبة، تسأل عن حاله، عن حال أهله. لا تبخل بالكلمة الطيبة على زوجتك، كلمة مداعبة، كلمة حب، تدخل في قلبها السرور والفرح. كلمة طيبة لأولادك، فهكذا المسلم دائما يكون كلامه طيبا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. إذن لا تظن أن الصدقة فقط بالمال، كلمة طيبة صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وفي رواية: بوجه طليق، يعني سهل منبسط فرح. فكما قلنا، هذه الابتسامة لها أثر كبير في الحياة. عندما تكون بشوشا أنت تتعامل مع الناس بالرحمة وبالطيب بالأخلاق الكريمة، والناس يحبونك. بمجرد أن يرى وجهك طلق يشعر بالقرب منك. وهكذا المؤمن، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان لا يحدث بحديث إلا تبسم دائما، كل ما تكلم يبتسم. فقيل له بعض أصحابه، يقول له: إني أخاف أن يحمقك الناس، يقولون عنك أحمق، يعني تضحك بدون سبب، تبتسم بدون سبب. فقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، دائما كان يبتسم في وجهي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في شمائله أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكثر الناس ابتلاء في الدنيا، لكنه كان أكثر الناس تبسما، أن قلبه مليء بالفرح بالله والرضا بالله. ومن أكمل ما يكون أن يكون الإنسان بكاء حزينا في خلوته وفي ليله، ويكون أمام الناس فرحا مبتسما، هذا من أكمل ما يكون. ففي تعامل مع الله يخلص لله ويبكي شوقا للقاء الله وخوفا من الله، وإذا تعامل مع الناس أيضا يتعامل معهم بأحسن معاملة، بالابتسامة يعني الرحمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال: الكلمة الطيبة صدقة. وبذلك يعني ختم النووي هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يعفو عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.